السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع إشراقات، والنهاردة مع إشراقة جديدة مع شمس من شموس سلفنا الصالح، وهو الإمام العلم شيخ الإسلام عبد الله ابن المبارك. عبد الله ابن المبارك حقيقة هو ثمرة من ثمرات مراقبة الله سبحانه وتعالى. والده اللي هو اسمه المبارك، والده كان عبدا رقيقا عند رجل غني جدا، وكان عنده بساتين ومزارع إلى غير ذلك، كان اسمه نوح ابن مريم. في يوم من الأيام نوح ابن مريم طلب من المبارك اللي هو والد عبد الله ابن المبارك، كان لسه ما جاش بقى عبد الله ابن المبارك، طلب منه أن يروح يحرس البستان بتاعه اللي موجود في القرية الفلانية. كان بستان كبير جدا وكان كله مزروع فواكه، فراح المبارك عشان يحرس البستان دوت. وبعد حوالي 3-4 شهور راح صاحب البستان اللي هو نوح ابن مريم، راح عشان يزور البستان ويطمئن على الأحوال ويشوف الثمار والفاكهة اللي هتطلع السنة دي في البستان يعني، ويطمئن على الأحوال هناك، وخد معاه بعض الضيوف. فأول ما وصل هناك قال للمبارك، قال له ائتني ببعض العنب وبعض الرمان. فجاءه ببعض العنب المر وبعض الرمان المر، الاثنين طعمهم مر لسه ما استووش. فقال سبحان الله يا مبارك، ألا تعلم الحلو من الحامض؟ قال لا والله لا أعلم الحلو من الحامض. قال كيف ذلك؟ أما ذقت هذا تلك الفواكه؟ قال لا والله، إنك أرسلتني لأحرسه وما أرسلتني لآكل منه. فقال سبحان الله، يعني أنت هنا في هذا المكان منذ 4 أشهر وما ذقت شيئا من الفاكهة؟ قال لا والله أقسمت بالله ما ذقت منها شيئا. الرجل شك فيه، فراح سأل جيرانه اللي موجودين جنبه في الأرض اللي جنبه، قال لهم حدش فيكم شاف المبارك بيأكل من الفاكهة؟ قالوا له أبدا ما أكل منها شيئا، بل كان يقول إني أتورع عن أن آكل شيئا بدون إذن سيدي. فقال سبحان الله، والله ما رأيت إنسانا أتقى لله من هذا الرجل. ثم نادى عليه وقال يا مبارك، أريد أن أستشيرك في أمر هو أهم أمر في حياتي. قال ما هو يا سيدي؟ قال تعلم أني رجل ثري وغني وعندي من الثروات الكثير والكثير، وليس لي من الدنيا إلا ابنة واحدة، إيه دي بس اللي طلعت بها من الدنيا. فتقدم لها فلان وفلان وفلان من الوجهاء والأثرياء، فيا ترى لمن أزوجها؟ قال يا سيدي، إن العرب كانوا يزوجون للحسب والنسب، وإن اليهود كانوا يزوجون من أجل المال، وإن النصارى يزوجون من أجل الجمال، وإن النبي وأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يزوجون من أجل الدين والخلق، فمن أي الفرق أنت فزوج ابنتك؟ قال أما أنا فوالله لا أجد نفسي إلا محبا لرسول الله وأصحابه، ولن أزوج ابنتي إلا من رجل عابد تقي خلوق، والله ما رأيت إنسانا عابدا لله تقيا ورعا أفضل منك يا مبارك، فلقد أعتقتك لوجه الله وزوجتك ابنتي. الله أكبر، عف عن رمانة واحدة وعن عنبة واحدة، فساق الله له صاحبة البستان بالبستان وبكل ما فيه. ربنا أكرمه وتزوج من هذه الفتاة الصالحة الغنية، فأنجبت له عبد الله ابن المبارك الذي كان ثمرة من ثمرات المراقبة. عبد الله المبارك كان إماما علما، كان إماما علما في كل شيء، كان يحج عاما ويجاهد في سبيل الله عاما، كان يتاجر وكان عنده أموال كثيرة جدا، كان عنده 600,000 دينار توصل النار ده ملايين، وكان 600,000 دينار دول تتعجبوا لو قلت لحضراتكم كان لا تجب عليه الزكاة في ولا سنة، لم تجب عليه الزكاة أبدا. ليه؟ لأن كانت الفلوس تيجي بمجرد ما بتوصل كان يفرق أكثر المال على العلماء الكبار وعلى طلبة العلم فيكونون له. لماذا؟ قال لأن هؤلاء قد وقفوا على ثغر من أجل أن يعلموا الأمة ويرفع عنهم الجهل ويعلمهم التوحيد ويعلمهم الفقه ويعلمهم دين الله عز وجل، فأنا أحب أن أخذ أجر هؤلاء العلماء وطلبة العلم ليكونوا جميعا في ميزان حسناته. ثم يقول لإخوانه من العلماء، يقول لهم: والله لولاكم ما تاجرت في درهم واحد، ولكني أتاجر من أجل أن أغنيكم عن سؤال الناس، ومن أجل أن أغنيكم عن أن تتفرغوا للعمل أو غير ذلك، وإنما أريد أن أفرغكم للدعوة ولطلب العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ده كان موقف عجيب جدا من حياة عبد الله ابن المبارك. من ضمن المواقف الجميلة جدا أنه كان لما يروح يحج، كان أحيانا يحج كل سنة، وكان لما يكون في جهاد كان يروح يجاهد ويحج في السنة اللي بعدها. فكان هو ساكن في مدينة مرو في العراق، فكان إذا أراد أن يخرج إلى الحج كان ينادي على الناس اللي يطلعوا مع الحج، كم واحد يطلع مثلا معه؟ 200 واحد مثلا. فيقولهم: طيب كل واحد يديني تكاليف الحج في كيس من المال ويكتب عليه اسمه. يقولوا له: حاضر. ال 200 كيس يتحطوا في صندوق كبير، والصندوق دوت يتشال على جمل لوحده، ما حدش يركب عليه خالص، ويفضل الأموال عليه. وأول ما يروحوا مكة فيحج، وبعد ما خلصوا مناسك الحج يقول لهم: ماذا طلب أهلكم من الهدايا من مكة؟ قالوا له: طلب كذا وطلبوا كذا وطلبوا كذا. يجيب لهم جميع الهدايا اللي هم طلبينها من مكة وينفقها من هذا المال اللي موجود جوه الصندوق. وبعدين يروح يزور مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يسألهم: وماذا طلبوا من الهدايا من المدينة؟ طلبوا كذا وكذا وكذا. يجيب لهم كل الهدايا من المدينة المنورة. ثم يعودوا إلى مرو، فلما يرجعوا من الحج يوصلوا إلى مدينة مرو، ينتظر يومين لحد ما الناس تستريح من تعب ومشقة الحج، لأنهم بيروحوا على الجمال على الإبل. ثم يعد لهم طعاما كبيرا، كان بيته كبير جدا في مدينة مرو، يعد لهم طعاما كبيرا وأشياء ما شاء الله من أجود أنواع الحلويات وإلى غير ذلك. ثم يدعوهم ويحتفي ويحتفل بهم على عودتهم من الحج، ثم يفتح الصندوق ويرد لكل واحد منهم ما له كله ما عدا ثمن الهدي فقط، ياخذ منه ثمن الهدي فقط ويعطيه المال كله، ويقول: لقد دعوتكم للحج ولا أريد أن آخذ منكم شيئا ليكون حجكم في ميزانكم وفي ميزاني أنا أيضا. وفي يوم من الأيام يا جماعة خرج بهم ومراحين عشان يحجوا، وربنا يقدر سبحانه وتعالى، وهم رايحين للحج فجأة بيستريحوا كده في عند قرية من القرى، فلقوا امرأة كبيرة في سن أمهاتنا أعزكم الله بتأكل من المزبلة بتاعت القرية. فصعب عليه المنظر، فقال لها: يا أمه لماذا تأكلين من المزبلة؟ قالت له: والله يا بني أنا وأبنائي وأهل القرية لم نذق طعاما منذ 3 أيام. فصعب عليه المنظر، ليه؟ قالت له: في مجاعة عندنا في القرية وما فيش، والزرع مات وإلى غير ذلك، فلا نستطيع أن نجد طعاما. فقال لها: يا أمه ائتني ببعض الرجال حتى يحملوا هذه الأموال. فجابت 2-3 من أولادها وشالوا صندوق الفلوس كله من على الجمل، وقال: هذا لك ولأهل قريتك أجمعين، ده المال ده لكم أنت وأهل قريتك، يكفوك لمدة سنة تاكلوا منها. فشكرته: جزاك الله خير ومش عارف إيه، ومشت. فنظر إليه أصحابه، يعني 200 واحد جايين يحجوا معاه ودفعين الفلوس، طب يعملوا إيه في الموضوع ده؟ فنظر إليهم وقال: هذا حجنا في هذا العام. الله، درس كبير قوي. أحيانا الإنسان يا جماعة يقول لك: أنا حجيت 7 مرات و10 مرات و20 مرة و25 مرة، ويهد. أنت ممكن تحج مرة وممكن تحج مرتين 3 وبراحتك، أنا بقولكش الحج حرام، لا، حج ده جميل جدا يعني. لكن إيه رأيك لما تحج مرتين 3 تيجي في مثلا في المرة الرابعة مثلا عايز تحج، تطلع واحد فقير مش قادر يحج، هو يحج فيكتب في ميزانه وميزانك وانت قاعد في بيتك. ايه رأيك بتمن الحج تروح تجوز 3 شباب وتنشئ 3 أسر مسلمة ويكون عبادتهم وطاعتهم لله في ميزان حسناتك؟ ايه رأيك بتمن الحج دوت تروح تدفع تمن تفريج هم مثلا 100 واحدة مسجونة، الواحدة منهم تبقى مسجونة على 2000 جنيه و3000 جنيه، على وصل أمانة من تاجر ما عندوش ضمير سجن الأم ديت وحرمها من أولادها بسبب 2000 أو 3000 جنيه. تستطيع بالحج اللي بتدفع فيه 120,000 جنيه و150,000 جنيه، تستطيع تفرج هم 40 سجينة تروح تخليها تعيش في وسط أولادها وتخرج من مأساة السجن، تقدر تعمل خير كبير قوي. فقال لهم: هذا حجنا في هذا العام. فلما عاد عبد الله بن المبارك إلى بيته فنام في تلك الليلة، فسمع آت قد أتاه في المنام وقال: حج مبرور، وذنب مغفور. هم خرجوا جمعوا أموالهم وخدوا الإبل وخدوا الملابس وكل التجهيزات وراحوا عشان يحجوا فعلا، ورايحين في الطريق وربنا قدر إن هم يلاقوا المرأة المسكينة دي والقرية المسكينة دي، فدفعوا الأموال كلها فكأنهم حجوا. فالله عز وجل سبحانه وتعالى يثيبهم على ذلك، وكأنهم ذهبوا وحجوا وفعلوا كل هذه الخيرات بفضل الله سبحانه وتعالى. آخر إشراقة، وإشراقات عبد الله بن مبارك كثيرة جدا، لكن آخر إشراقة نوقف معها، كان في يوم من الأيام كان التلاميذ طبعا بيجوروا ويطلبوا العلم على إيده، لأنه كان إماما علما لا يشق له غبار في جميع العلوم الشرعية. في يوم من الأيام لقى تلميذ من تلاميذه مجاش، سأل عنه قالوا له إنه مسجون في دين عليه، كان عليه دين وصاحب الدين ما انتظرش عليه وراح رفع الأمر للوالي فسجنه. فما كان من عبد الله بن مبارك إلا أنه سأل طيب الدين ده لمين؟ قالوا له فلان الفلاني. فقال له طيب، فرح له قال له كم لك من الدين على فلان اللي هو تلميذه ده؟ قال له لي عليه كذا. قال له طب خلاص خد الفلوس هي وأستأذنك تروح تطلب من السجان أن يطلعه من السجن، وإوعى تخبره أن أنا اللي دفعت الفلوس. قال له حاضر. خد الرجل فلوسه وراح السجن وطلب من السجان أنه يطلع تلميذ عبد الله ابن المبارك. خرج من السجن وراح بعد كده قابل الإمام عبد الله بن مبارك في الدرس بتاعه وقعد معاه، فقال أين كنت؟ قال في السجن. قال وكيف خرجت؟ قال رجل طيب مبارك جزاه الله عني خير الجزاء دفع المال لصاحب الدين وأخرجني من السجن. قال أتعلم من هو؟ قال لا. قال الحمد لله أدعو له بخير. يقول هذا التلميذ فوالله ما علمت أن الإمام هو الذي أخرجني من السجن إلا بعد أن توفي، فقد جاءني صاحب الدين وأخبرني أن عبد الله بن المبارك هو الذي أخرجني من السجن. شيء عجيب جدا، مواقف لناس بتعمل الخير ومش بترمي البحر، لا بتعمل الخير وتحتسب عند الله. احنا مش محتاجين يا جماعة ان احنا لما نعمل خير نعمل يفط المتصدق الكبير المش عارف ايه المنفق السخي الكريم، كل هذه تبطل العمل عياذا بالله وتفسد النية. ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. ولذا أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. لما قرأت الحديث ده أول مرة في حياتي من سنين طويلة جدا، توقعت إن أول ثلاثة تسعر بهم النار مثلا واحد يهودي واحد هندوسي واحد بوذي يعني، إنما تخيل إن هم من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن خواص الأمة، قارئ القرآن والمتصدق والمجاهد في سبيل الله. لكن الثلاثة كان ممكن يكونوا في أعلى درجات الجنة لو أرادوا بعملهم وجه الله سبحانه وتعالى، لكنهم ما أرادوا بعملهم وجه الله، إنما أرادوا الرياء وأرادوا السمعة وأرادوا أن الناس ترى أعمالهم وتثني عليهم وتشكرهم إلى غير ذلك وتمدحهم. فكان من بين الثلاثة المنفق، رجل هذا الرجل أنفق فيؤتى به يوم القيامة فيقول له عز وجل عبدي ماذا، يعرفه نعمه فيعترف بها ويقر، فيقول ماذا عملت بتلك النعم؟ يقول ما تركت من باب تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت. فيقول له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، فيقول له جل وعلا إنك ما تصدقت إلا من أجل أن يقال رجل كريم جواد. وقد قيل خدت حظك خلاص من الثناء بتاع الناس نفعك به ولا حاجة، ثم يأمر الملائكة فتلقيه على وجهه في نار جهنم ربنا يعافينا وعافيكم. يبقى ما بين إنه هو يخش في أعلى درجات الجنة وبين إنه هو يكون أول من تصعر بهم النار نية. عشان كده يحيى بن أبي كثير كان يقول تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. ويقول أبو سليمان الداراني طوبى لمن صحت له خطوة يريد بها وجه الله. ويقول الإمام أحمد يا بني إنو الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت خيرا. ويقول سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى الإنسان لما يعمل أي عمل لابد أن ينوي الخير. الحقيقة انتهت إشراقتنا النهاردة، وبكرة نلتقي مع إشراقة جديدة من حياة سلفنا الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.